رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في آخر الآيات التي كنا قد درسنا تفسيرها، بين حكما نهائيا، وهو أن الدين عنده سبحانه وتعالى الإسلام، وأن الذي يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين المغبونين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وبين لنا وذكر لنا ترهيبا شديدا ووعيدا غليظا يتعلق بالمرتد الذي آمن ثم انقلب على عقبيه، فأنزل سبحانه وتعالى وعيدا شديدا له، وهو أن الله تعالى لا يمكن أن يمكنه من الهدى بعد إغراءه، ولا يمكن أن يدله على الحق بعد أن صادفه. كما ذكر أن الذين يموتون وهم كفار بعد إيمانهم لن يوفقوا إلى التوبة، وبينا أن عدم قبول التوبة في هذه الآية معناه حجب قدري لا شرعي، أنهم مطالبون بالتوبة، ولكن أن لهم أن يتوبوا إذ طبع الله عليها بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا كله قد رأيناه. بقيت لنا الآية التي كنا قد شرعنا في تفسيرها، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هذه الآية كنا قد شرعنا في تفسيرها، لكن بقي هناك أشياء قليلة نذكرها تتعلق بها. كنا قد بينا أن كلمة الملء ليست بمعنى كلمة الملء، لأن الملء هو المصدر، هو الفعل، عندما تملأ شيئا تقول قمت بعملية الملء، لكن الملء هو مقدار ما يملأ الشيء، الشيء الذي يملأ الشيء هذا نسميه ملء. يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، أي تصور لو أن الأرض مشارقها ومغاربها ملئت بالذهب، وهو خالق أنفس ما يعلمه الأمر، لو ملئت الأرض ذهبا ثم أراد أن يتبرع به فلن يقبل منه ما دام مشركا. فمن شرط قبول العمل في الدنيا والآخرة أن يكون العبد مخلصا لله تعالى في عبادته، فالكفر مانع من موانع قبول العمل. روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان، وهذا من بني تميم يلتقي مع عائشة رضي الله تعالى عنها في جد الأكبر، سألت عنه فقالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف، يقري الضيف ويطعم المسكين ويكفل اليتيم، لاحظ الأعمال التي كان يفعلها عبد الله بن جدعان. فسألته: فهل ذلك نافعه عند الله شيئا؟ هل سينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، لا ينفعه ذلك شيئا عند الله، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي إنه مات كافرا ولم يكن يؤمن بالبعث والرجوع إلى الله تعالى. إذا تلاحظ ماذا كان يفعل هذا الرجل في الجاهلية، ومع ذلك قد حكم الله سبحانه وتعالى عليه بالنار. وهذا يدل كذلك على أن أهل الفترة، يعني الفترة هي الانقطاع بين الرسل، هذه تسمى فترة، أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، فليس لا يجوز أن تقول أهل الفترة لا يعذبون ولا يؤاخذون، لا، بل منهم من بلغته الدعوة، منهم من بلغته الدعوة، وإلا لماذا يعذب الله عز وجل؟ لاحظ أنه
عبد الله بن سعد هذا الان يعني كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الحكم عليه بالنار كوالدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بلغتهم الدعوة، كيف عرفنا انه بلغتهم الدعوة؟ كيف عرفنا؟ ما دام ان الله قد حكم عليهم بالنار فهذا يدل على انهم قد بلغتهم الدعوة. من نعلم انه بلغت الدعوة نقول عنه انه امتحن يوم القيامة. اذا هذا فيما يتعلق بمصير الكافر في الدنيا عندما يعمل الصالحات، لن يقبل منه ولو افتدى بملء الارض ذهبا يوم القيامة، ولو افتدى بملء الارض ذهبا، يعني يفدي نفسه. تعرف شو معنى في الفدية؟ ثم الفدية هي دفع شيء من المال مقابل عتق رقبته. مثلا انسان اسير يدفع له احدهم المال ويفك اسره، هذا الكافر يوم القيامة رقبته لم تعتق من النار. فلو قالك لو ان له مثل الارض ذهبا يفتدى به من عذاب يوم القيامة، ما تقبل منه ابدا، لا يتقبل منه، بل له عذاب اليم وما له من ناصرين. هذا عقوبة، هذا يبين عقوبة الكفر، وخاصة من عقوبة المرتد الذي يعلم الايمان ويعيش ويذوق طعم وحلاوة الايمان ثم يرتد على عقبه. ثم يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا مثلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قد يتساءل المسلم ويقول ما علاقة وما مناسبة هذه الآية ومناسبة هذه الآية ما قبلها؟ يعني كنا قد بينا في سورة البقرة أن علم المناسبات في القرآن الكريم ضروري جدا لتذوق القرآن ولفهمه فهما صحيحا. كان الله عز وجل يتكلم عن عقيدة النصارى في المسيح وأمه وبين بطلانها كما شاهدتم من خلال هذا التفسير. والآن يبين عقوبة الذي يكفر بعد أن عرف الإيمان كأهل الكتاب، آمنوا بالرسول وآمنوا بالله ثم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فباءوا بغضب على غضب. هؤلاء الآن يعني صار ما تزال ترد على الكفار من النصارى واليهود وغيرهم. ثم يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ثم يعود يقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني يرد على أشياء سنبينها، يرد أشياء من عقيدة اليهود والنصارى. هنا كما يقول الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول هذه جملة، أنا هذا من ثلاثة، هذه جملة اعتراضية. يقول الألوسي ما الذي بين الله تعالى في هذه الجملة الاعتراضية؟ يقول بعدما بين الله ما لا ينفع الكافرين وما لا يقبل منهم بين ما ينفع المؤمنين ويقبل منهم. لاحظ يعني لماذا جاءت هذه الآية في هذه اللحظة؟ الله عز وجل كان يتكلم عن الكافرين وما هو الشيء الذي لا يقبل منه بإمكان، شو الذي لا يقبل منه ولا ينفعه؟ ابتداء بملء الأرض ذهبا، هذا لا يقبل الله عز وجل. فقال لما بين ما لا ينفع الكافرين وما لا يقبل منهم استغرب واعترض، ذكر المؤمنين بما ينفعهم وما يتقبل منهم، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كلمة لن تنالوا مفهومة، لن تنالوا وأن ينال ينال نيلا، النيل هو الوصول والوجود، إيجاد الشيء، الإيجاد والوصول. تقول فلان نال العلم أي وصل إلى العلم، والنوال هو العطاء، النوال هو العطاء. إذا الإنسان لن، كأن الله عز وجل لن تصلوا إلى البر ولن تعطوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. إذا نقول ما لا ينال نيلا، النيل هو الوصول والإيجاد، إيجاد الشيء والبلوغ للشيء، والنوال هو العطاء. يمكن أن تفسر هذا كما تقول، لأن المعنى واحد، تقول لن تنالوا أي لن تعطوا هذا البر ولن تصلوا إلى البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والبر، كلمة البر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الرسالة التبوكية، معروفة برسالة كتبها شيخ الإسلام ابن القيم عندما كان في تبوك كتبها، ومشهورة باسم زاد المهاجر، إلى ربه. يقول ابن القيم إن البر هو كمال الخير، هو الكمال في الخير، كمال المطلوب في الخير. يقول وهذا اللفظ، هذه البر الباء والراء تدل على هذا. ألا ترى إلى أن البر، البر اللي هو القمحان، البر يقول لك هو الكامل في الغذاء. مثلا لو خيرت بين البر وبين غيره سواء من الحبوب أو من الخضروات، ما الذي تحتاجه؟ البر، البر هو أنفع المطعومات لبني آدم. فلما كان البر كاملا في الطعام بالنسبة إلى غيره، يعني كان البر هو الكمال في الخير بالنسبة إلى غيره. إذا البر هو الخير، الوصول إلى كمال الخير، كما أن البر هو قبل الكمال من الطعام بالنسبة إلى غيره. إذا توجد على كمال الخير، الوصول إلى الكمال. وقال تعالى لن تنالوا البر، إذا ما المقصود بالبر في هذه الآية؟ ما المقصود بالبر في هذه الآية؟ قد يقول أعرف البر أعمال الخير. اختلف السلف في لفظ أو في تفسير كلمة البر في هذه الآية، أقول في هذه الآية فقط. ونلاحظ بعد ذلك أن المعاني كلها مستسارة وجاهزة. هناك أربعة أقوال يذكرها علماء التفسير في شرح كلمة البر في هذه الآية. فأشهر الأقوال التي ثبتت عن الصحابة كابن مسعود وابن عباس وابن التابعين مجاهد بن جبر وعطاء، قالوا البر في هذه الآية المقصود به الجنة. لن تنالوا البر أي لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. هذا تفسير صحابي وتابعي رضي الله تعالى عن الجميع. لن تنالوا البر، وهذا ما فسر به الإمام أحمد الآن. يذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن الإمام المروزي رحمه الله تعالى سأل الإمام أحمد عن قوله تعالى لن تنالوا البر، فقال لن تنالوا الجنة. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لن تنالوا البر أي بر الله بكم. شوف تفضل النساء ما شو اسمها، لن تنالوا البر شو معناها؟ قالوا لن تنالوا بر الله بكم. الله يبر بنا ولا لا؟ الله يبر بنا، يفعل فينا الخير كله خير سبحانه. أي لن تنالوا بر الله بكم حتى يتبروا بخلقه. شو التفسير؟ كذلك ما أحلى، لن تنالوا البر، البر الكامل تاع الله بكم، لن يبركم الله بكم حتى تبروا أنتم خلقه عز وجل. لكن نلاحظ أن بين القول الأول وبين القول الثاني فيش كبير اختلاف، لأن أعظم بر الله بعباده هو أن يدخلهم الجنة. هذا أعظم بر تاع الله عز وجل، أن يدخل عباده الجنة. فإذا فسرت لن تنالوا بر الله بكم أي جنته، فالحقيقة لا يوجد خلاف في هذين القولين. القول الثالث لن تنالوا البر أي لن تنالوا القول الثالث لن تنالوا البر أي لن تنالوا التقوى، لن تنالوا التقوى. هذا قول عطاء كذلك، يعني عطاء روي عنه قولان، لن تنالوا البر أي لن تنالوا التقوى. وقال حتى تنفقوا وأنتم تأملون العيش وتخشون الفقر، كأنه يفسر هذه الآية بالحديث المعروف أفضل الصدقة شو؟ أن تنفق وأنت صحيح شحيح. يعني هذا هو أفضل النفقة، كأنه يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا وأنتم تأملون العيش وتخشون الفقر. للعلاج، لما الإنسان يكون مريض، لما الإنسان يكون مريض وفعل فراش الموت، فهنا تسهل عليه النفقة، يريد أن ينفق. علاش؟ شاف عاين الموت راح يروح لعالم الحساب، إذا فهو يريد أن ينفق ويتخلص من هذا المال الذي تنزه. إذا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة كيف كنت صحيح في صحتك، هنثبة تنصح إذا كنت حد صدق أو لا. ثانيا شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر يعني ما عندكش، ربما كذا ربما أقع ربما، هذه أفضل الصدقة. هذا ما يفسرها عطاء في قول آخر. القول الرابع لن تنالوا البر أي لن تنالوا العمل الصالح، لن تنالوا العمل الصالح حتى تنفقوا مما تحبون، أي لن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى تنفقوا مما تحبون. وهل البر، البر هل يسمى عمل العمل الصالح بر؟ كلكم يعلم الحديث الصحيح إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. الصدق يهدي إلى البر إلى العمل الصالح. الإنسان لما يصدق في الكلام يصدق في الأفعال هذا يهديه إلى الأعمال الأخرى، وإن البر يهدي إلى الجنة. إن نلاحظ القول الأول لن تنالوا الجنة، القول الثاني لن تنالوا بر الله بكم، القول الثالث لن تنالوا التقوى، القول الرابع لن تنالوا العمل الصالح، كلها ترجع تحت شيء واحد، لأن العمل الصالح والتقوى وبر الله بنا كله يقود إلى الجنة. إذن هذه لكن تلاحظ لن تنالوا البر لن تنالوا الجنة، وهذا تفسير طيب من الصحابيين رضي الله تعالى عنهم. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش تفيد؟ تفيد التبعيض. لأن بعض العلماء قال ربما تفيد البيان لا تنفقوا من شيء تحبونه، لا قال العلماء من هنا تفيد التبعيض بدليل قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قراءة شاذة، قرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. وأنتم تعلمون أن القراءات الشاذة يحتاج إليها كثيرا في تفسير القرآن الكريم، يحتاج إليها كثيرا في تفسير القرآن الكريم، فهي توضح شيء مبهم، توضح شيء ربما يغلق على الفهم. إذا من هنا تفيد التبعيض، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أبو طلحة صحابي جليل، كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل، كان لديه نخل أكثر من غيره، كان أبو طلحة أكثر أنصار المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. أرجو أخواني حبي يقرأوا الصحاح والسنن هذا ينتبه للألفاظ نضبط الكلمة بيرحاء، لأنه مرة اسمع إنسان يقرأها بير حاء قال هذه بير واسمها حاء، لا هي كلها اسمها بيرحاء هكذا بهذا الضبط، هكذا ضبطها للأثير والحجر وغيره. كان أحب أمواله إليه بيرحاء، وبيرحاء هذه حديقة كبيرة بستان عظيم كان فيه نخل وكان فيه مياه وكذا، وكانت مستقبلة المسجد. شو أبو طلحة يعني كان في جنة في هذا الأرض، بستان عجيب مثل هذا يقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء منها طيب، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها كثيرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تولده النسوة؟ شو كلام السماء ولا ما في السماء ولا أمين خضير ولا شنجر إذن وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، كان الماء انتهى هذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب الأمر الطيب، كان يقصدها. لاحظ هذا يدل على شرف هذه الحديقة. قال أنس بن مالك فلما أنزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه القلوب، يعني قلوب عجيبة صنعها الله عز وجل. جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها. شوف صدق بمستان كبير، وقال شوف نح أنس بن مالك أكثر أنصار مالا، قال وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله تعالى، فضعها حيث أراك الله، يعني هذا وضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن أنتم تعلمون شو معنى بخن بخن؟ أي تقال الشيء المعظم، يعني أستعظم هذا أستعظم هذا، تعرفت اسم فعل مضارع بخن بخن أي تعظم هذا تعظم هذا. ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، المال ربح، هذا المال ربح. وقد سمعت ما قلت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال سأفعل يا رسول الله، فقال سأفعل، أي ثم تصدق بها على حسان بن ثابت وزعبير بن كعب أقاربه المعروفين. الشاهد أين هو؟ بمجرد ما سمع هذه الآية لم تنال البر حتى تنفق مما تحبون، الشيء الذي تحبه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتصدق بها لله يرجو منها وذكرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأفضل، فإن أفضل الصدقة ما كانت له الأقربين، أعظم شيء أن الصدقة تكون للأقربين، وخاصة إذا علمت أيها المتزوج أفضل صدقة على الإطلاق صدقة الرجل لزوجته. طبعا شو صدقة الرجل؟ نفق عليها، يجيها مثل سبحان الله، نفقة الرجل على زوجته، واجبة ولا لا؟ واجبة، ومع ذلك جعلها الله أفضل الصدقات على الإطلاق. يعني اليوم لو كان مثلا واحد فيكم يروح على زوجته بعد لها خمس ملايين، خمس ملايين تاع الترك، يلا خمس ملايين تاع الترك تساوي 100 ساعة، يعطي لها مثلا مبلغ من المال ولو بسيط، هذا 100 دينار أو 1000 دينار، هذه أعظم التطوعات التي أعظمها الله عز وجل، وفيها حديث صحيح مسلم. واحد ابن عمر، هنا صور مشرقة من حياة الأولين، ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يروي الإمام أحمد في الزهد وإمام أبو نعيم في حلية الأولياء أن عبد الله بن جعفر، أنتم تعلمون من هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أن عبد الله بن جعفر أعطى عبد الله بن عمر 1000 دينار، أعطى له 1000 دينار، لماذا؟ بنافع مولى بن عمر. ابن عمر شو هو؟ ابن عمر كان عنده مولى، كان عنده عبد، اشترى عبدا، نافع العالم الزاهد المعروف، جاء لعبد الله بن عمر، جاء لعبد الله بن عمر قال له أعطيني نافع 1000 دينار، وأرجو الانتباه إلى قيمة 1000 دينار في أيامنا هذه تساوي تقريبا، قيمة 1000 دينار في أيامنا هذه تساوي تقريبا 300 مليون، 60 مليون، 60 مليون، هذا 1000 دينار حاجة مو قليلة، 160 مليون تمدها في الواحد لأجل عبد، فقال له هات 1000 دينار. فابن عمر دخل على زوجته صفية بنت عبيد رضي الله تعالى عنها، دخل عليها قالت ما بالك؟ قال لقد أعطاني عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 1000 دينار بنافع. قالت يا أبا عبد الرحمن وما الذي تنتظره؟ شكس لنا 1000 دينار شكس لي النافع وجيب 10 نوافع، أنا نجيب 10 بحال واحد عندهم. فقال أريد بعبارة، قال فهلا ما هو خير من ذلك؟ يعني أنا أفعل ما هو خير من ذلك؟ فهلا ما هو خير من ذلك هو لوجه الله، أعتقه لوجه الله. قالت صفية كان رضي الله تعالى يتأول قوله تعالى وامتنى للبر حتى تنفق مما تحبون، فأنا أحب الموالي لدي. قال كان يتأول قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال نافع، نافع نفسه، قال كان ابن عمر إذا أعجبه شيء قربه إلى الله، إذا أعجبه شيء قربه إلى الله، بعد ما إذا أعجبه شيء وضعه عنده، لا كان إذا أعجبه شيء وضعه عند الله. الله عز وجل كما يقول الصدقة خالق، الصدقة خالق تخلف 10 مرات 100 مرة من هذا العمل كما بيناه في سورة البقرة. وكان الربيع بن خثيم الرجل الصالح العابد الزاهد المعروف، كلكم تعرفون قصة الربيع بن خثيم وثباته وتثبيت الله له أمام فتنة الشهوات. ربيع بن خثيم كان إذا جاءه سائل سأله ماذا يقول؟ يقول لأمة له جارية يقول لها شوفوا شو صار لنا في الآخر، كان يقول لجارية له شوف لها يا أمة أعطيه السكر فإن الربيع بن خثيم يحب السكر، أعطيه السكر، فإن الربيع بن حسين يحب السكر. هكذا كانوا يجعلون القرآن يمشي على الأرض، كانوا يجعلون القرآن هذا الذي نقرأه الآن نحن نفسره، هم لا، تراه بأم عينيك يمشي في الأرض. إذا قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من شيء، كلمة شيء نكرة ولا معرفة؟ نكرة، نكرة، ونكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي فإن الله عز وجل قال أي شيء تنفقونه فإن الله به عليم، سواء كان حقيرا في أعينكم أو كبيرا، سواء كان خبيثا أو طيبا، أي شيء ينفقه الإنسان منا فإن الله به عليم ويجازيك عليه. بالعلماء ختم الله هذه الآية بقوله فإن الله به عليم، ليدلك على أنه سوف يجازيك على نفقتك، سواء كانت حقيرة في نظرك أو كبيرة، سواء كانت طيبة أو خبيثة. والله عز وجل قد أدب المسلمين، أدبنا فقال ولا تغنموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال كما أنك أنت لو يجيب لك واحد شيء خبيث، خبيث مش طيب، أنت تأخذه ما تأخذوش ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إذا أخذته يعني هذا تقصد يعني على مدى على فرق، ثم لا تقصد الخبيث كذلك تنفقونه، وأنتم لستم تأخذونه إلا على مدى. ثم قال الله تعالى عاد إلى الرب على بني إسرائيل، كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل تتلوها فتأتي بالتوراة تتلوها إن كنتم صادقين. وأرجو من الإخوة الكرام الانتباه لهذه الآية، هناك شيء نبينه اليوم وهناك شيء إن شاء الله نرجعه إلى يوم الدين. نبدأ بالمقصود من الآية ونرجع الشيء الذي لم يكن مقصودا، يكون في عندكم قول سبحانه وتعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ليس مقصودا. ما هو المقصود؟ المقصود أن يقول الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، قل تأتوا بالتوراة فتأتوا بالتوراة. لماذا؟ لماذا جاء هذه الآية؟ لماذا؟ وما هو الرب على اليهود والنصارى؟ أين هو الرب هنا؟ شوفوا معي، كنا قد ذكرنا مرة سابقة أن سورة البقرة وسورة آل عمران يعني تجريان في مجرى واحد. سورة البقرة اعتنت بمن؟ باليهود، اعتنت باليهود، وسورة آل عمران اعتنت بالنصارى، وهذا لا يمنع أن تكون البقرة تجمع مع اليهود النصارى أحيانا، ولا يمنع أن تجمع آل عمران الرد على اليهود كذلك، هم بنو إسرائيل هم بنو إسرائيل. إذا كانت تمشي على سياق واحد، شوفنا في سورة البقرة بين الله عز وجل أن الدين هو الإسلام كذلك، ثم قال ومن يبدأ قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بعدين وش قال؟ بعد سورة البقرة تعليم علي نفس القصد القصة اللي بعدها وش قال؟ جاء شأن القبلة، جاء في الله عز وجل يتكلم على شأن القبلة، يبين لماذا الله عز وجل يتكلم عن القبلة؟ قريب حزب وهو يدير مقدمة لأمر القبلة. قلنا لماذا؟ لأنه أمر خطير أن الإنسان 18 شهر وهو يصلي إلى قبلة، خالد اليوم مثلا صلي شيء 18 شهر وأعداء الله كلهم يتربصون بكم، بعدين يجي الأمر يقول تحول إلى فلان الكعبة، هذا أمر مو بالسهل، وإن كانت كبيرة إلا على الذين هذا الله، كانت كبيرة شاقة 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 إلا على الذين هدى الله، ما كانت كبيرة سلموا واليهود يقولوا من النصارى هم مشركون سبحان الله، ما قالوا طبعا سبحان الله يخلص سبحان الله، قالوا انظروا إن كان على حق، إن كان على حق فلما تركه، وإن كان على باطل كيف النبي يكون على باطل؟ فتنة، فتنة كبيرة كانت. الله عز وجل مهد لها، اذكر ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها، اذكر النسخ، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ما لكم من دون الله ولي ولا نصير، يفعل ما يشاء، يقول اليوم الحكم وبالليل يدرك، يعني يسال بين المقدمات بعد جاء أمر القبلة، أمر تقلد وجهك في السماء فلن يولي لكم قرباه، قبلة. لماذا ذكر الله أمر النسخ في سورة البقرة؟ تفضل. لماذا ذكر الله أمر النسخ في سورة البقرة؟ لأمرين، الأول هو للرد على اليهود، إذا كنتم تذكرون للرد على اليهود قالوا سبهم يا يهود شم يقولون إلى غاية يوم هذا، يقول بالنسخ ما كاش، فمش نفع النسخ، يجيب شيء بعدين حيجي حاجة أخرى بدلها تبانا. قالوا النسخ ما كاش، لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا النسخ، لو قلنا باللي كان النسخ اليوم الله عز وجل حكم وغلو يبدله بآخر، معناتها الله عز وجل يتردد، معناتها الله عز وجل لا يعلم عاقبة الأشياء. اليهود يسموا الشبهات، لو أثبتنا النسخ معناتها الله عز وجل يتردد ولا يعلم عاقبة الأشياء، يسموه البداء، يلزم على الله البداء، يبدو له شيء ويبدو له شيء آخر. هذا شأن شكون؟ من الذي يتغير ويغير في القرارات؟ شكون؟ إنسان الجاهل، أما الله عالم. شوف اليهود قال اليهود والله مغلولة، وقالوا إن الله فقط من أغنياء، ثم أرادوا أن ينزلوا الله عنه. قالوا إذن لا نثبت النسخ. وفي الحقيقة اليهود ما أنكروا النسخ لأجل البداء، لا، إنما أنكروا النسخ، قال ما كاش نسخ، باش ينكروا باللي الإسلام جاء نسخ اليهودية، باش ينكروا بالقرآن نسخ التوراة، بدل القرآن مهيمن على الكتب، خلاص هو الذي يهيمن، هو الذي يحكم، وهو ناسخ للتوراة والإنجيل وكل الكتب السابقة، باش يتوصلوا إلى هذه الحقيقة راحوا ينكروا النسخ ابتداء، ثم قالوا مرة ننكروا مرة ما كاش دين ينسخ. فهمنا؟ هذا الأمر الأول الذي ذكر الله عز وجل النسخ لأجل القرآن. الأمر الثاني أمر القبلة، يجي الله عز وجل يغير القبلة، النفوس كلها تذعن وتستسلم. إذن الأمرين لإثبات النسخ الأديان ولإثبات النسخ الفروق الأحكام العدوية على المسلمين. هذا جنب النسخ. شوف الآن سورة آل عمران تمشي على قلنا سنة واحد، ذكر الله الإسلام وأن دين الأنبياء جميعهم الإسلام، وأن دين عندنا الإسلام، وأفضل غير دين الله يبغوه، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم قال ومن يطيع الإسلام دينا من يقبل منه. الآن إذا الإسلام هو الدين، رد شبهة اليهود والنصارى مرة أخرى في هذه السورة، فجاء بحادثة معروفة حدثت لإسرائيل وهو يعقوب. يعقوب عليه السلام سمي إسرائيل، أي العبد الذي مشى بالليل، وسبب مشيه بالليل أن إسحاق عليه السلام كان له ابنان، واحد اسمه عيسو العيسو أو عيسو، والثاني اسمه يعقوب. فعيسو هدد يعقوب عليه السلام بالقتل، ففر هاربا بالليل، فسمي إسرائيل، أي العبد عبد الله الذي يمشي بالليل. شوف كلمة إسراء تشبه العربية، بل العبرية والعربية شقيقتان. إسرائيل إذن حدثت له حادثة، وهذه الحادثة يرويها لنا الإمام الترمذي، وهنا زيادة عند الإمام أحمد، فأرجو سماعها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا اليهود إلى رسول الله فقالوا يا أبا القاسم، يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، هذا الرعد الذي نسمعه اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ملك من الملائكة، هو ملك من الملائكة موكل بالسحاب. إذن الرعد هذا الذي نسمعه نحن الذي يحدث هذا هو ملك موكل بالسحاب، يسجرها أي يسوقها، يثبتها السحاب يثبتها، كما قال تعالى والزاجرات زجرا تسوق السحاب تسوقه. قالت يسوقها ويسجرها بمخاريق من نار، مخاريق من نار. شوف المخاريق، المخاريق جمع مخراق، كالمغاليق جمع مغلاق، والمفاتيح جمع مخاريق. ما معنى اصل المخاريق؟ ثوب يلف، هذا شلون تسويها؟ يقول ابن يساف بدل ايش غيرك هذا شو يريد؟ ثوب يلف، ثوب ان انت ثوب عبايه ولا تلفها، دورها 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 ويضرب يضرب بها الصبيان. فبعد هذا لك ان يضرب يلف الثوب، يلف الناس يعني يبدا غالي شوي ويضرب بها الصبي. شو اسمه هذا؟ المخراق، والجمع مخاريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مخاريق من نار. طبعا نحن نثبت هذا الامر، طبعا ما نشوفوش وسمع مخاريق استفهم له مخاريق معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. شو هذا الرعب اليهود من السماء؟ فقالوا صدقت. هذا الماء اخبار يعلمها رسول الله. قالوا صدقت. فقالوا اخبرنا عما حرم اسرائيل على نفسه. وش حرم اسرائيل يعقوب؟ ما حرم على نفسه من الطعام والشراب. فقال ان اسرائيل اشتكى عرق النسى. عرق النسى عرق النسى معروف عند المعلمة. وش نحن كمان حرفوه بعد نقول ايش لاش بره قلت لك عرق لاسع الله يقول لك عرق لاسع الله يقول لك لاسع نعم عرق النسى. وعرق النسى النسى في الحقيقة هو عرق يحبط من الورك من مؤشرة يعني الفخذ يحبط من الورك الى الركبة ثم قد يصل الى اسبوعين. هذا عرق هذا ما يجيرنا والله يحفظ جميع المؤمنين ويش في المصابين بهذا يعني داء غضبان الإسعاف يعني يكمل شد الألم. فأقنس كما ثبت من إسعاف أعطى له دواء صف له دواء هي قلية شاك قلية وبعتبع الشاك مش حمد هذا هو الدواء فاخر يشربوه طبعا يسخنوا يسخنوا في جلد يأكلوا إلى يشربوه من رأسه. هذا قلية عش طبعا قلية عشاك شاك شاك شيء فوق شاك شيء الفرشات قال لك شاك أولا يأكلوا حشا ثم أكرمكم ويأكلوا الزبالة ويأكلوا أشياء فتأكل القلية وعرق ناسا بقين بتفرق جهة يسدين بنت الجهة الثانية ومستحيل بنت الجهة الثانية ومستحيل بنت الجهة الثانية على جهة الشاك عرق ناسا هذا دواء شاك تأكل الشيء أرض الله عز وجل تحشر منه أي يزح دواء. المهم اشتكى إسرائيل هم يطرسون اشتكى إسرائيل عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه. ما كان يلائمه يوافقه يحبه فلم يجد شيئا يلائمه يلقى يحبه فلم يجد شيئا يحبه أو يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها. هذا اللي يحب الإسلام يعقوب عليه السلام لحوم الإبل واللبن وألبانها فلذلك حرمها على نفسه. هذا حرم على نفسه. هذه الرواية قالوا صدقت. هذه رواية مجملة. رواية الإمام أحمد توضح أكثر. قال أنشدكم بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه. شو المرض؟ عرق نسى. إذا رواية أحمد ما تنيش المرض. فنذر لله نذرا. فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن من الطعام لحوم الإبل ومن الشراب ألبانها. فقالوا نعم. إذا نلاحظ أن يعقوب عليه السلام شوفونا حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها. لماذا؟ كان مريض بعرق النساء ونذر لله كان يشفى لو يشفى يحرم على نفسه الشافي. هذا الأمر قلنا قصة ما حرم إسرائيل على نفسه هي المقصودة في الآية. لا قلنا هذه نرجعها إلى الله إن شاء الله نبين ما حكم الإنسان المسلم الذي يحرم شيء على نفسه. واحد يقول الله من ينجس ناكل دانا مثلا نقول كره الإخلاص. من ينجس ناكل مثلا الخبز قد يحدث والله يحدث حرام عليها الخبز. ما حكم هذه المسألة؟ هذه سنراها يوم الاثنين. لماذا؟ ليس المقصود هو قصة إسرائيل بتعرفها للجبع. ليش جبع من الله عز وجل؟ لماذا؟ قلت تعرفوا لماذا؟ بعد حين تعرفوا عليك الآن كل الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. بني شكون؟ بني يعقوب. من قبل أن تنزل التوراة. كيف نزل التوراة؟ مش كان تقرأ في توراته حرمت عليهم الشحوم حرم عليهم الخام حرم عليهم الخنزير. هذا قول في التوراة حرمت عليهم أشياء بالله عليك. كل الطعام كان حلال بالإنسان. وانتم الآن حرمت عليكم أشياء أشدت على أن هناك نسخ كان نسخ يعني أشياء نسخت مكتوبة عندكم بني إسرائيل كان كل شيء حلال عندهم يعقوب. ثم انتم اليوم في التوراة فأنا نجد أشياء حرمت. هذا يدل على وقوع النسخ على وقوع نصف قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغافلة ثانية يتكلم ابن القيم على المسألة في إغافلة ثانية من الجلد الثاني صفحة 22 يقول وهذا محض النسخ. هذا هو النسخ بعينه واحد. اتصور لو تكون في ذلك الزمان وتسمع هذا القرآن كل الطعام كان حل لبني إسرائيل مش قول طبعا أبجد شيء وشنو إسرائيل حرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها ها؟ قد اتهم القرآن بس بليه ايه نقص في الخطر وش الله عز وجل قال إلا محرم إسرائيل على نفسه هذا على بنك ما عدا هذا الزوج كل شيء كان حلال ما عدا هذا الزوج لذلك القرآن نقاش ما عدا هذا الزوج قد كان الإنسان يريد تتبع التشابه والله وضرب بس الدوائر وش يقول اها القرآن غلط ما كانش كل شيء حلال على إسرائيل كان يحرم عليه لحوم الإبل وألبانها إذا أعبانها نشوف دقة على القرآن جاء بشكل هو أيها الناس جاء بني إسرائيل كل الطعام كان حلال بني إسرائيل صح؟ إلا حرم إسرائيل نفسه من لحوم الإبل له مناشي صح كل شيء ما عدا اثنين كان حلال اليوم صورتكم وشنو؟ وشنو اليوم صورة؟ عندنا الشعور وعندنا الصبر وعندنا إذا فيه نسخ إذا ما جاءت هذه الآية كل الطعام كان حلال بني إسرائيل إلا من حرم إسرائيل نفسه من قبل أن تنزل التوراة إلا لإثبات النسخ ورد شبهة بني إسرائيل في نقض إعلان القرآن قال القرآن صحيح ناسخ هاي إذا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين جيبوا التوراة جيب التوراة تقرأ افترق أنا زمن كلمة على الشحوم كلمة كذا وإسرائيل ما كانش محرم عليه الشحوم وغيرها قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أها فمن افترى على الله الكذب لذلك فأولئك هم الظالمون. أنا أقمنا عليكم الحجة بأن القرآن ناسخ لغيره من الكتب والإسلام ناسخ لغيره من المدى الأولى فمن افترى الله الكذب من بعد ذلك يقع يصر على ذلك وعلى أن النسخ مكاش فأولئك هم الظالمون والظلم هو وضع الشيء في غير محله وضع شيء وضع فهذا وضعوا دينا في غير محله ودعوا إليه وأنكروا شيئا لابد أن يكون في محله فأولئك هم الظالمون. فإذا أقروا قال لك الصحصح موجودا قل صدق الله قل صدق الله الله عز وجل عندما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وبكتاب مهم من عجل الكتب صادق ومن أصدق من الله قيل قل صدق الله فاتبعوا إذا فاتبعوا إذا شو ملة إبراهيم حنيفا اللي هو الإسلام ترك الشرك بالله عز وجل ترك نسبة الولد إليه ترك نسبة صاحبة وغيره فهمنا لك الآيات عليه هذا المعنى الإجمالي الآيات هذه جاءت هذه الآيات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك يتكلم شيخ الإسلام كذلك على هذه القضية على طريقة شيخ الإسلام ابن القيم يثبت بطلان دعوة اليهود والنصارى لأن النسخ غير واقع ويبين بأن هذه الآية نص في وقوع نسخ في دياناتهم. إذا هذا معنى أن ما في شيء آخر ما في شيء آخر نذكره إلا مسألة فقهية ما حكم من حرم على نفسه شيئا ما حكم من حرم على نفسه شيئا هذا إن شاء الله نرجوها إلى يوم الاثنين ولأبدأ نقول عن الإخوة نكتفي بهذا القدر ونقول سبحانه الله وبحمده شكرا لله نستغفرك وأتوب إليك.